الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. فخ البنات، عنوان استعرته من كتاب فخ العولمة لعالمين روسيين مع بدايات فكر العولمة وتطبيقاتها، بيّنوا أن هذا فخ. ما علينا من العولمة، علينا من البنات. وهل يمكن أن نتكلم عن البنات بمعزل عن الأولاد؟ هل يمكن أن يعيش الواحد منا هكذا مستقل لكي يؤسس سلوك وعاطفة وتجاذب وتواصل مع الآخرين؟ لا يملك. ليش فخ البنات؟ يتألم الإنسان، ينزعج، يستغرب، ليس لأن هنالك علاقات خطأ تقع أو حرام بالمعنى الصريح الشرعي، ولكن لاتساع دائرة هذه العلاقات الحرام، لازدياد معدلات نزول العمر في هذه الدائرة الحرام. فكيف إذا وصلت المسألة بأن تنصب فخاخ وأساليب شيطانية تخدمها أدوات تكنولوجية عبقرية معاصرة في استغلال الناس؟ وكيف إذا كانت هؤلاء الناس هم البنات؟ فكيف إذا كانت هذه البنات في مجتمعات شرقية لها عاداتها وتقاليدها؟ فكيف إذا كنا عندنا أحكام شرعية وحلال وحرام؟ من أجل ذلك كان ضيفي البروفيسور المستشار النفسي الأستاذ الدكتور طارق الحبيب. مرحبا بك دكتور.
مرحبا دكتور محمد، مرحبا بالأخوة هنا فريق العمل بجميع المشاهدين.
دكتورنا الفاضل، يأتيني تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. فاضي دكتور؟ تفضلي. دكتور، أنا وحدة تعرفت على واحد بالتليفون بالنت بالأدوات، وثقت فيني، وثق في وعدني، وعدته وكذا، وبعدين صورني، والآن قاعد يبتزني. يا دكتور، أنا مخطوبة، ولكل فتاة قصة، ولكل قصة نكبة. بصراحة دكتور، وأنا موضوع ما أول مرة تكلمت فيه، لكن ماذا نصنع؟ أفتح معك الموضوع، قد الحلقة تكفينا ما تكفينا نكمل، لكن خليني أبدأ بسؤال ربما تمهيدي في الدخول، ولك الخيار في الإجابة بالطريقة التي تراها أو في النقطة التي تبدأها. دكتور، متى يبدأ عمر التعلق العاطفي والإحساس في إيجاد علاقة مع الآخر أو النوع الآخر بين الطرفين، الأولاد والبنات، العمر الزمني وطبيعة العلاقة؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما للنقطة الأولى تكلمت عنها، حينما الشاب يمسك على بنت صورة أو ما شابه ذلك، فالوضع في العكس. في الحقيقة الشاب على خطر وليست الفتاة على خطر. إذا كانت البنت تعرف من هو هذا الشاب، فالشاب يستخدمها للتهديد، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. لماذا؟ لنفرض أن هذه البنت ذلك الشاب فضحها، ما أقصى ما سيفعل أهلها، سيضربونها، لكن الشاب ذلك ربما يقتلونه، لأنه لم يخطئ فحسب، بل نال من شرفهم. ولذلك للبنات أقول، لو أن بنت لها علاقة بشاب ثم أراد أن يفضحها فلتطمئن هي وليخف هو، فعكس ما يظنون. وأستغرب من ذلك الخوف من البنات. ليس دعوة للبنات ألا يخافوا، بل دعوة أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ألا يقعوا في الخطأ. لكن مدام وقع الخطأ وصارت القضية، فنحن ننقذ بناتنا، فالخطر على الشاب وليس الخطر على الفتاة في مثل هذا. العمر الزمن الذي يبدأ فيه الحب، يبدأ التعلق في الحب. الحب والجنس لا يفترقان، وفي نظري أن الجنس هو أرقى درجات الحب. وحينما أقول كذا، أنا لا أعني بالجنس واحد غزل وحده وينام معها، لا، أعني بالجنس الذي بين العشاق، ليس المتحابين مثل النكاح، والنكاح هو جزء منه ذلك الجنس. العلاقة الجنسية متى تبدأ؟ تبدأ في سن العاشرة تقريبا، يحدث ميل غريزي طبيعي قد يبكر أو قد يتأخر جدا. ولذلك حذر الإسلام وحذرت الدراسات دائما من استثارة الغريزة الجنسية قبل وقتها. ولذلك لماذا نخاف من التحرش الجنسي؟ ولماذا نمنع استثارة الشهوة الجنسية قبل وقتها؟ لأن هناك نموا نفسيا مؤقتا في كل مرحلة من المراحل، فهو يبدأ في العاشرة يشتد في 15 لحظة البلوغ، ثم يبدأ تحايل بينك وبين ذلك الجنس من 15 حتى 18، ثم تتشكل هويتك الجنسية. في هذه المرحلة يبدأ الشاب ربما في العادة السرية، وفي العادة السرية تتشكل خيالاته الجنسية والتي غدا سيطلبها من زوجته، أو يكون تعريف الرضا الجنسي عنده نابعا من العادة الجنسية أو العادة السرية أو الممارسات الجنسية أو الخيالات الجنسية أو أمال الجنس التي كانت في تلك الفترات. ولذلك في ظني أنه على الآباء والأمهات أن يدرسوا سيكولوجية الجنس مهما كانوا متدينين. لماذا؟ إذا عرفوا استطاعوا أن يوجهوا أبناءه، لأن من الأبناء من يدخل بخيالات معينة غدا يعجز من الناس عن تحقيقها فيلجأوا إلى الحرام بسببها.
مرة ثانية دكتور، من الناس اشرح لي قضية الخيالات واللجوء إلى الحرام والارتباك اللي يحصل هذا، شو تفسيره دكتور؟
بعض الناس حينما يبدأ في سن العاشرة الرغبة الجنسية، ولذلك الإسلام قال وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا ذلك التفريق؟ لأن هناك غريزة طبيعية أن يتجه الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى، فضلا عن الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر. هذا اتجاه غريزي طبيعي. إن كان الذكر قريبا من الذكر فاتجه إليه، فربما نما عنده شيء من السلوك المثلي الجنسي المثلي اللي هو فعل قوم لوط، ربما يتشكل في هذه المرحلة أو يشتد مع بعض الناس عنده استعداد مبكر. هذه المناطق ننتبه لها. ولذلك عندك أولاد في مثل هذا العمر يجب أن تنبه الجنس، ما هو الجنس، ما هو الرغبة، كما تعلمهم الأكل والشراب علمهم ما هي هذه الغريزة وكيف يتعاملون معها حتى تستطيع أن توجههم التوجيه السليم. لأنه إن لم يوجه سيتبنى خيالات معينة، وما أكثر الحالات في العيادة عندي التي سقطت الحياة الزوجية فيها بسبب الخيالات الجنسية. 90% من أسباب الطلاق كما أشارت الأبحاث العلمية ممتدة من ماذا؟ من اضطرابات جنسية. 90%. وإذا كان تعليم الجنس، وليس تعليم الجنس بالمدارس كيف تنام مع زوجتك وكذا، لا لا، تعليم الجنس معناه واسع ضخم. هل على المرأة من غسل يا رسول الله؟ قالتها في المسجد أم سليم. والشاب الذي يجي ينشد الزنا وغيره، معنى تعليم الجنس واسع، مش مدارس والله كيف تنامون مع الحريمة وكذا، لا، أوسع من هذا. لماذا ضيق؟ لأن إنسان الصحراء نظر إلى الدين بطريقته التفكيرية فضيق الجنس في العلاقة أن يفعل الحرام أو يفعل الممارسة الجنسية مع المرأة. الجنس يا سيدي هي علاقة فيها من اللذة الإنسانية فضلا عن الجسدية ما تتجاوز اللذة الجسدية. الجنس يا سيدي حينما يكون مقرونا بالحب يكون غذاء للأرواح، ولذلك دعت إليه الشرائع كلها بما فيه الشريعة الإسلامية بالتبكير بالزواج وغيرها. التبكير بالزواج، لماذا هذا التبكير؟ لأن البنت وهي تنمو، والتبكير للزواج للبنت مهم جدا وللولد، لكن للبنت تحديدا. لماذا؟ البنت كلما بكرنا بالزواج، وليس دون عمر القاصرات، لا، كلما بكرنا. لماذا؟ البنت حينما تكبر تبدأ حينما تتأخر في الزواج صورة الزوج الجيد نفسيا في بالها تصعب. لماذا؟ قابلت فلان أعجبني كتفيه، ثم تكبر وتتوظف وتدرس وكذا، فلان نظرة عينيه، فلان وكذا كذا كذا. فصورة الزوج المرضي الكامل في ذاتها حينما تبلغ 27-30 سنة تكون صعبة جدا جدا جدا. وإذا كذا تزوجت ربما لا تسعد. لماذا؟ لأن الزوج مهما كان مميزا لا يسوى صورة الزوج التي رسمتها مع الزمن. وهذا الذي يفسر بعض بناتها تبلغ 30 أو أكثر ولا تتنازل في الزواج. لماذا؟ لأن صورة صعبة، وإذا تنازلت تنازلت من أجل الأولاد لكنها لا تعيش السعادة. إذن التبكير بالزواج للبنات مطلب أساسي.
إحنا دخلنا في مدخل العلاقة في صيد البنات وانتهينا بهذا التسلسل إلى قضية الزواج. الربط بينهم هذا راح نتكلم فيه بعد الفاصل دكتور. دكتور فرشت لنا فرشة في الفاصل الأول. أنا أبي أشدك تجاه أسئلتي وتصوري للمشكلة، وأنت تجيب من خلال عيادتك، ممارساتك، تخصصك، ارشيف الدراسات اللي عندك. نتساعد إن شاء الله. دكتور،
عطني ما عندك، عطني ما يشغل بالك وأعطيك ما تريد. في ماذا؟
في ماذا؟ أنا إنسان الآن عملي. أنا تجيني بنات، وتجي بعض المربين، وتجي بعض المؤسسات الاجتماعية المهتمة في قضية الإشكال الاجتماعي الأسري التربوي، لأن أين تشكو دكتور على مجتمعات أكثر من محافظة في هذه المسائل؟ إن لم يكن دين فكانت هناك عادات وتقاليد، وكان هناك الستر، وكان هناك الخوف من المستقبل وخوف من المجموعة لا من الشخص نفسه. أنا فتاة، في شاب صورني، في شاب يبتزني، يعني واحدة منهم مرة أقول لها يا بنتي أنت لما صورت أنت محجبة أول؟ قالت إيه. قلت لها صورت بالحجاب ولا من غير الحجاب؟ قالت من غير الحجاب. قلت لها من الغلطان، أنت ولا هو؟ الآن مو وقت عتاب، لكن لازم أعطيها الدرس هذا القصير جدا ثم أبدأ. قلت لها يا بنتي 1 2 3 في طريقة معينة. طبعا كثير منهم يريدون مني أن أتصل بالشخص. أول متحمسين دكتور، نرفع السماعة، السلام عليكم، معك فلان، تتكئ على الأقل البعد الاجتماعي الذي عندك يعطيك فرصة. فتبين أننا أحيانا نكون مستعجلين. يبقى أنت لحظة يا أنت دكتور وكبير وتنصح الناس، إيش عقل مستعجل؟ يبقى من قال لك؟ من قال لك كلامها صح؟ شلون تصدق؟ ثم هذا اتهام لي أنا يا شيخ الله يهديك، بهالدرجة أنت وين شو اسمه؟ يجيب لك عاد آيات وحديث ويسوي لك فيلم، يصير ملة. تصور يا دكتور، تصير أنت المتهم وهو واقع في الجريمة وصايدها. يا دكتور هذه مشكلة موجودة عندنا وعندكم وعندهم في كل مكان، فأنا قلق من هذا الشيء. الآن إذا أردت أن أسأل حتى تكون هذه نتيجة ثمرة، هل كان بينهم أول شيء هذا حب؟ ما هو الحب حتى تقع في هذه بحيث تستسلم له ويصورها بكاميرا خفية ولا بزر ولا بقلم ولا
إذن أمامنا السؤالان، ماذا تفعل هذه البنت وهل كان بينهما حب؟
نعم.
أما السؤال الأول، ماذا تفعل هذه البنت؟ فالسؤال ماذا يفعل هذا الشاب؟ المشكلة عند الشاب وليست عند البنت، ما يقدر يفضحها. هل رأيت مرة أن شاب فضح بنت وهي تعرف اسمه؟ يجب على البنت التي تحب شاب، وأنا لا نؤيد الحب في الخفاء، لكن لنفرض بعض بنات الحبة شاب، لازم تعرفه وتعرف رقم تلفونه، مش الجوال اللي يغيره، وتعرف وظيفته، وتعرف بيت أهله وكل شيء قبل أن تدخل في حب. بعض الناس يقول يا طارق تعلم بناتنا الحب، أقول لك لا، أنا لا أعلم، لكن من بناتنا سيستمرون في الحب دون أن يستأذنوننا. أقول لبناتي هؤلاء تظلون بناتنا وحبيباتنا وكل شيء، فنحاول أن نحميكم. أي بنت بتدخل بهذا الشأن، هذا واقع، أغلب البنات ترى كذا، لأنك إحنا من أبراج عاجية نعطي مواعظ، لأن لا نملك المهنية العلمية والعملية، لا نعطي توجيهات عملية. لا تدخل في أي حب أو ود أو أي شيء حتى تعرفه بالتفصيل، بيت أهله، وظيفته، رقم سيارته، رقم بطاقة أحواله، كل شيء كل شيء.
والأجهزة اليوم يعني تعرف حتى تفاصيل حياته،
كل شيء. إذا عرفت هنا شعرت بأمان. هذه الفتاة لو لا قدر الله أخطأت، ونسأل الله لا تخطئ بناتنا، أراد أن يفضحها ما يستطيع. لماذا؟ لو فضحها أهلها وإن آذوها سيذهبون إليه ويقتلونه. نحن في مجتمع عربي، هذه الأمور لها معناها، فحلها بسيط. وأنا استغرب دائما التوتر في هذه القضية، لأن البنت ما الذي يحدث؟ لماذا تخاف؟ لأنها لا تستطيع أن تفكر، يكون عندها انفعال عالي، ويبدأ يبتزها بهذه الطريقة ويوثق ابتزها ماديا جنسيا أو غيرها. ما في بنت جاءتني العيادة وقالت لي هالكلام، قلت لها الكلام وقدر يسوي لها شيء، وش رأيك يا دكتور؟ ما يقدر،
متوقع، لكن تبقى البنت تعيش قلق،
تعيش قلق لأنها لا تعرف هذا الجواب المنطقي
ولا تعرف أين تذهب.
لا تذهب لأحد، هذا الجواب المنطقي، الناس تسمعنا الآن في هذه القناة المباركة ويطبقوا هذه الطريقة. طيب، لكن أيضا ندعوهم ألا يقعوا بناتنا، أن ينقلوا العلاقات من الظلام إلى النور، ألا يقعوا في هذه العلاقات. أتدري لماذا بناتنا يقعون في علاقات؟
هذا سؤال
لا نحترمهم، لأن محمد العوضي طارق الحبيب ما يحترمون بناتهم، ما يسعوا مبكرا في تسويق هذه البنت، في إظهارها. أمهم مثلا زوجتك ما تسوق البنت بكل مكان تأخذها معها وتوري الناس، فلما تكبر شوف قطار الزوج بدأ يفوتها ولا تحتك ببنات كذا تبدأ تبني علاقات. لكن لو سوقناهم مبكرا، زوجناهم في سن مبكر معقول وليس سنا قاصرا تماما، لقطعنا. إذن حل هذه المشكلة في شيء وقائي على مستوى المجتمع، في شيء على مستوى الفرد. لكن السؤال المحدد، إذا بنت وقعت فريسة لشاب، فالشاب هو الفريسة وليست البنت في مثل هذا.
تدري الله يزكيها، تدري في هناك شيء أخطر يا دكتور، عندما تقع من كانت متزوجة هنا عاد في أزمة أخرى.
كيف؟
هي متزوجة ولها علاقات وصورها وهي متزوجة وبدأ يهددها. طبعا هو يهددها لماذا يا دكتور؟ يهددها لشيئين حسب تجربتي.
أنا أقول فعلها خاطئ يا دكتور عشان الناس لا يفهموا أنه غلط، ومئة بالمئة خاطئ. لكن جتنا بنت الآن، ما ينفع أقول فعلك خاطئ ونعطيها مواعظ، هي تريد حلا للمستقبل. نقول الخطر عنده، مثلا لو مسك عليها شيء وش تسوي؟ تبدأ تهادنه ولا تعطي شيء، لأن الحرام وقع تماما، حتى تأخذ معلومات كاملة عن مكانه وكذا وكذا، ثم تقول والله شف أنا تضحي فينا، أنا عندي رجال يعرفون لك.
أنا قلت من. أنا قلت كلمة تجربتي، يقول المخرج أحسن يفهموا بقى أن مو المخرج منو هذا السبكي زين، أحسن يفهموا بقى أن أنت عندك تجربة. أنا حتى لو عندك تجربة ما راح أقولها زين، لكن من خلال معرفتي يا دكتور بالاتصالات والاحتكاكات في الجهات المختصة، لما ندخل في إما طرف حل العقدة أو صلح أو شكوى من جهة ملمومة وليس تروح مخفر على أساس المخفر يعطي الجريدة والجريدة يفضح، بس يعني تعرف أنت شغل السبق الإعلامي، لما تقع المتزوجة في هذا أكيد ما راح يكون التفسير يا دكتور ما زوجنا مبكر أو أن ما نتعاطف مع عيالنا أو أن
راح. لما تقع متزوجة احتمالات كثيرة، من ضمنها عدم الحب، من عند ضمنها عدم الإشباع الجنسي، من ضمنها خيالات خاصة لم تشبع من ذلك الرجل، من ضمنها الشخصية الحدية المزاجية المتقلبة، فإذا تقلب المزاج تخرج عن إطارها المعتاد. هناك من الفضلاء والفاضلات حسب تقلبها المزاجي، إذا ضرب مزاجه فوق بدأ يعاكس بنات الله وهو الرجل الفاضل التقي، وإذا رجع وإذا هو يتنسك في المسجد. ما هو خبيث بمعنى الخبيث، إنما عنده اضطراب في المزاج أعالجه فيرجع سويا، هذا لا يعالج بالوعظ إنما يعالج بالدواء.
طيب إيش تختلف الحالات؟ في دراسة الدكتور حمود القشعان أستاذ الدراسة يقول أيضا أنا وجدت من خلال دراسات ميدانية بأن الميل إلى الآخر، دعني من الميل الطبيعي الجبري القسري الذي لا يحاسبنا الله عليه، لأن الله أحكامه الشرعية متعلقة بما كان اختياريا لا بما كان قسريا، فإذا وقع الحب والجذب بالقسر فأقاومه، لكن أن تذهب باختيارها وتعقد علاقة أخرى نسميها خيانة بدون مجاملة وهي متزوجة، يقول كثير من يعني نسبة ليست قليلة انتقاما من الزوج لأنه يخون. فأنا كنت أقول حق أهلي تصدقين أن في دراسة تبين كذا كذا، قال طيب أفرض يخون تعبان ما عنده دين ما عنده كذا، هي بعد تصير ما عندها دين وتعبانة وتخون؟
أنا أعتقد كلامها منطقي جدا أم أحمد لهمني أجمل تحية. لنفرض أن المرأة هذه مطلقة أو أرملة يجب أن تخون؟ لا طبعا. نفس الطريقة هذه واحدة. الأمر الآخر، هناك ما يسمى العقلنة rationalization في علم النفس، بعض الناس حينما يفعلوا فعلا خاطئ أن يبحثوا عن تبرير عقلي لذلك الفعل تماما. هناك مهارة نفسية أو حيلة نفسية دفاعية اسمها supplementation أي التسامي، مثلا أفعل فعلا خاطئا أعطيه معنى ساميا حتى يكون مقبولا، مثلا لنفرض أني عنيف أنا جدا وابني تأخر عن الصلاة أجلد جلده فقط ضاعت عليه تكبيرة الإحرام. لماذا أجلده؟ لأني أخاف أن يقع في النار، أخاف كذا أخاف كذا، فأنا أعطي معنى ساميا لفعلي السيء الذي هو الجلد. كذلك هذه المرأة، لماذا؟ حتى يتأدب الرجال ويعرفوا حق النساء، إني أنتصر للمرأة أو ما شابه، فهي تعطي معنى ساميا. إذن العقلنة والتسامي هي لتفسر ذلك الفعل. ضعف الوازع الديني، الإنسان ما زال فينا جانب ديني في مجتمعاتنا، هذا الجانب لا يمنعنا من المعصية لكن يدعونا لإعطاء آليات أو حيل دفاعية تبرر بعض أفعالنا. الخيانة عمل مستقذر ومهما فسره الإنسان، والله سبحانه وتعالى حينما حرم الخيانة لي قراءة نفسية في هذا يا دكتور.
لا هذه نخليها بعد الفاصل إن شاء الله.
Mm-hmm.
يقول لا تخفي ما صنعت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. أنا واحد من هالجماعة اللي الظاهر جات له لحظة انفجار. ها دكتور يقول يا ساقي العشاق راح صبابة أدر الصبابة واسقني يا ساقي. الثاني يقول شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب وما رويت. وش يسوي والله يا دكتور هذا؟
وقال العشاق أكثر من ذلك يا سيدي حينما قال أبو فراس الحمداني عموما العشق والحب يتشكل بشخصيتك، وأنا لا أكاد أنفكه من الطب النفسي، يتشكل بشخصية الشاعر. فأبو فراس شاعر فخر، حتى إذا أحب اجتمع الحب في الفخر وإذا بالحب يغلب الفخر، لأن شعر الغزل يغلب غيره. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى. وقالت أم كلثوم نعم، وهذا خطأ لغوي، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر.
أنا
بلى هي للإثبات، أما نعم فهي تثبت ما قبلها نفيا وإثباتا حسب اللغة العربية. وذلك أخطأت أم كلثوم حينما غيرت في أغنيتها حينما غنت لأبي فراس الحمداني، نسأل الله سبحانه أن يرحمها في موتها وأن يغفر لها، لأنه لا يجوز للترحم على الأموات.
نعم.
أبيات الشعر حينما تتأمله وأنت تقول أبيات الشعر وأنا أقول، تدري من تذكرت؟ تذكرت عطاء ابن أبي رباح، كان جالسا في المسجد فدخل مجموعة شباب قالوا لما لا نضحك على هذا الشيخ الذي يدرس الفقه والحديث،
وهو تلميذ عبد الله بن عباس.
نعم رحمهم الله جميعا رضي الله عنهما. فدخلوا وجلسوا وجلسوا بطرف المجلس وهم يتناظرون ويضحكون، وهذه درس للدعاة حينما يأتي هازئين إليهم أو غير ناضجين. فقالوا يا شيخ، سألوه عن العشق فالتفت إليهم لأن حس الدعوة في قلبه وقال اقتربوا، ثم بدأ يتكلم بأبيات الشعر حتى ظنوا أنه عاشق والهان وليس بالفقيه. فانظر أن الداعية، ولذلك لما سمعت الكلمة منك تذكرت عطاء بن رباح. الحب يا سيدي يبدأ بالتشابه ويدوم بالاختلاف. التشابه بين اثنين، أستاذ جامع أستاذة جامعية، يرتبط ببعضهما، لكنه بعد 3 سنوات ينتهي الحب حسب الأبحاث العلمية. التغيرات الكيميائية في كيميائية الدماغ بعد 3 سنوات تنتهي فينتهي الحب. كيف يتجدد الحب؟ عن طريق الاختلاف وليس الخلاف. المشكلات كيف؟ إذا الزوجة تميل لشيء معين وهو يميل شيء معين، هذا الاختلاف هو الذي يديم الحب. لكن لماذا يدمر الحب الاختلاف عندنا؟ مثلا لو أن زوجتي تحب بحر وأنا ما أحب بحر، وطلعت فيها البحر قاعد أطالع في البحر، عذبتني، وش فائدة البحر وليش حنا جينا البحر؟ أعمل ارتباط شرطي بين غير المحبوب وزوجتي فأبدأ لا أحبها. ولكن لو طلعت البحر عشان وقعدت أركز في المحبوب الذي هو زوجتي، جعلت ارتباطا شرطيا بين المحبوب وبين البحر، فدأت أحب البحر فتعددت محبوباتي، وهذا يغير في كيميائياتي فأستمر في مسألة الحب. الحب في أطروحته هو نوعان، الحب الرومانسي والحب الناضج. الحب الرومانسي ما أوسع عينيه، ما أعرض كتفيه، انظر إلى انسيابية شعرها، انظر إلى حركتها، انظر إلى تقاسيمها، هذا هو الحب الرومانسي. أما الحب الناضج هو اللي يقوم على مواقف المحبوب، ما هي مواقفه الحقيقية؟ أغلب الحب عند المراهقين حبا رومانسيا، لكن يرونه أقوى من الناضج لأنهم لا يعرفون الناضج، ولأن الرومانسية تسير مع المراهقة. أما الحب الناضج هذا الحب الذي يقوم على المواقف فهو الحب الأصيل.
ولكن ألا ترى يا دكتور في ظل العولمة المفروضة ولا أقول المتبادلة، وفي ظل الإغواء الثقافي ولا أسميه غزوا ثقافيا، وفي ظل اختراق العقل الباطن عن طريق آليات إعلامية ذكية ناعمة كما يسميها أصحابها والمتلاعبون في العقول بها، أصبح الحب يقترب من الحب الرأسمالي الغربي في المجتمعات، يعني من المصطلحات التي مرت علي، الخوف من الحميمية في دراسة أقرأها عن الأفلام الأمريكية، بمعنى أن الرجل الغربي لا يحب أن يدخل في حميمية طويلة مع من يحب، لماذا؟ حتى لا يكون مسؤولا ولا يرتبط أكثر من إشباع لفظة، فسموه حب تيك أوي زي الشغلات السريعة. هذا الكلام أنا أفهمه في مجتمع رأسمالي، في مجتمع تاريخ طويل من العلمنة التي تزداد دوائرها علمنة على صعيد الأخلاق والعلاقات بين الاثنين إلى آخره. تأتي بمجتمع عربي أو خليجي ويكون الحب صيد كاميرات وإشباع بعد ما إشبعها كلاما عاطفيا وصدقت واستسلمت، هذه شلون تجي يا دكتور؟
هي اللي تجي كذا. من قال أن المجتمع الخليجي والعربي مجتمع ليس رأسماليا بل أسوأ من الرأسمالية في علاقات؟
لا أقصد البيئة لها خصوصيتها.
المجتمع الغربي مجتمع رأسمالي لكنه ناضج، الخليجي ليس رأسماليا لكنه غير ناضج.
100%
عدم النضج أخطر على الحب من الرأسمالية، هذه واحدة. الأمر الآخر، في العالم الغربي انتقلت الحياة الزوجية إلى الشراكة تسمى البارتنرشيب. لماذا؟ لأنه النظام إذا طلقت زوجتك نصف مالك يذهب إليها والبيت وغيرها، فبدأوا الآن بدل العلاقات الجنسية المطلقة بدأ الزواج هناك الشراكة، يشترك معها وتسكن معه في نفس البيت، وإذا اختلفوا فإنهم يفترقون. لماذا لجأوا إلى هذا؟ لأن الزواج الكامل يخاف أن يحدث طلاق فينقل كل عمره يذهب لتلك المرأة. لكن البارتنرشيب هذه إشكاليتها أنها فوق مستوى العلاقات العادية لكنها دون مستوى الالتزام بالزواج. إذا تجد الغربيين يتزوجون متى؟ يتزوج إذا تدين أو يتزوج إذا أنجب أطفال واستقرت القضية عنده وأعلنه، ولذلك يحضر زواجه أولاده.
ولذلك أنا لاحظت عندي واحد من الأخوة قبطان زين بدأ يشتغل في البحر، يقول محمد كل جماعة أمريكا الشمالية وكندا وكذا الصور اللي عندهم واللي يتمنونهم زوجات شرق آسيويات.
نعم هذا لها سبب وتفسير يا دكتور محمد.
ليش؟
المرأة الغربية بسبب البعد الرأسمالي تشكلت نفسيا ما هو حقي وما هو حقك. كلما اتجهت شرقا كلما جاء المرأة وتبعلها للزوج، ولذلك لو جئت في المطارات تجد الغربيين معهم فلبينيات أو إندونيسيات أو غيرهم، وجدوا فيها شيئا لا يجدوا غيره. امتدت هذه إلى الخليج وإلى العالم العربي مع كدح الرجل وعمله وضيق ذات اليد تماما، صارت صعوبة في الحياة فيلجؤون إلى شرق آسيا. لماذا؟ لأنها أكثر سكينة وأقل متطلبات وتقوم بدور الشغالة والزوجة في آن واحد.
هذه واحدة. دكتور احنا كم دقيقة عندنا يا سيدي؟ دقيقتين. دكتور أنا بوضح نقطة معينة حق المشاهد حتى لا يظن كما قال الأخوة حلي بالسماعة أنتوا توسعتوا في الموضوع، بديتوا فخ البنات وتكلمتوا عن الحب والعلاقات بين الزوجين وطبائع المجتمعات وأقسام العواطف واوا.
ما توسعنا يا دكتور محمد، ودي أوضح نقطة هنا. إشكاليتنا إذا جاء سؤال فخ البنات كيف تسوي، نعطي سوي كذا. إذا البنت ما عندها قاعدة، لكنا كنا نفرش القاعدة للبنت.
صح يا دكتور. أنا أحب أقول لكم يا جماعة السلوك الإنساني سلوك متراكب معقد متداخل، فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو باطن وفيه ما يكتشف مع الأيام وفيه ما يفاجئ الإنسان بذاته نفسه، لأنه يحتاج إلى من يكون مرآة له. صح ولا يا دكتور؟ فإحنا هنا جلسة ثقافية تبادلية مع مختص، هذا المختص يشتغل في علم النفس، هذا المختص يجر الموضوع إلى تخصصه وتجربته، فلا ظننا نروح بعيد، لازم نفرش يا جماعة، لأن أصبح السلوك الإنساني معقدا متداخلا يحتاج إلى تفكيك وفرشة وتشريح، ورح نكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أثمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي لنا المصير، أعمالنا هي الغراس والبذور. بيني وبينكم